خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع وخذ حقولا،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله. في هذه المرة لن أقول أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار، فمع الأسف سأقول مع الحلقة الأخيرة من برنامج بكل اختصار، سائلا ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أمامي مجموعة من المختصرات تتنافس بين يدي، كل واحدة تريد أن تخرج من قلبي على لساني إليكم حتى تفيدكم وتنفعكم بأمر الله عز وجل، لكن أنا مضطر أن أختم في هذه الحلقة سائلا ربي عز وجل للجميع السعادة. من المختصرات التي أدلي بها بين أيديكم تلك الحكمة القائلة: السرج المذهب لن يجعل الحمار حصانا. يعني لو جئنا بحمار، هو حمار في حقيقته، ووضعنا عليه السرج مذهب وصبغنا هذا الحمار بألوان الحصن، هل هذا سينقل الحمار إلى أن يكون حصانا؟ لا، لأن مادته حمار، لأنه في أصله حمار، لا يمكن أن ننقله إلى الحصان. تغيير الظاهر هذا لا يمكن أن يخدعنا حتى يتغير الباطن، فقلب الحمار إلى حصان لا يمكن، هذا فيما سنه الله سبحانه وتعالى من سننه الكونية. وأذكر هنا قول الشاعر: ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا له من حماري. ولو لبس الحمار ثياب خز سيمدحونه، لكن سيقولون هذا الحمار جميل، لن يقولوا هذا الحصان جميل. إذن تغيير الظاهر، أن تريني أنك تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، هذا لا يعني أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل وفي الفرع، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن وفي الظاهر، لأن الله حينما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في قلب رسول الله، في طهارة رسول الله، في صدق رسول الله، في سماحة رسول الله، في توحيد رسول الله، في عقيدة رسول الله، في لحية رسول الله، في جمال عبارة رسول الله، في صدق رسول الله، في بذل رسول الله، في صبر رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في كل هذه السيرة العطرة من أولها إلى آخرها، في أيامها الأولى، في وسط أيامها، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في مواقف الفقر ومواقف الغنى ومواقف الشجاعة ومواقف البأساء ومواقف السلم ومواقف الحرب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لا بد من أن نتغير من داخلنا قبل أن نتغير في ظاهرنا، وينبغي في حياتنا كلها أن لا ننخدع بالمظاهر، وإنما يسوقنا إلى التأثر والتجاوب والتفاعل هو تغيير الباطن قبل تغيير الظاهر. وتذكروا: السرج المذهب لا يجعل الحمار حصانا، وتذكروا: ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا له من حماري. ثم أنتقل إلى مختصر آخر، وهو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن أحد الصحابة. من هو هذا الصحابي؟ هو عثمان بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يفيدنا هذا الحديث كثيرا. يقول عثمان بن العاص: اشتكيت وجعا في جسمي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أشتكي هذا الجزء من جسمي، ماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك ثم قل بسم الله ثلاث مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. أعيدها مرة ثانية حتى تحفظوها، والحديث في صحيح مسلم. يا رسول الله أشتكي الجزء الفلاني من جسدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك، كان ظهرا أو بطنا أو رأسا أو رقبة أو ركبة، ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك ثم قل بسم الله ثلاث مرات، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. يقول سعيد، يقول عثمان بن العاص: ففعلت ذلك فذهب ما بي. هل يعني هذا أن إذا قلنا هذا الحديث وهذه الأذكار يذهب ما بنا من الأوجاع؟ أقول ربما تذهب وربما لا تذهب، لكن إن قلناها بيقين كما قالها عثمان بن العاص يقينا سيذهب ما بنا وسيتحقق فينا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأذكار، هذه الأخبار، هذه التوصيات من النبي صلى الله عليه وسلم متى نرى أثرها في واقعنا؟ حينما نتعامل معها بيقين، نتعامل معها بيقين لا بمجرد تجربة. هي ليست كلام طبيب يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، ليست كلام خبير يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، إنما كلام نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يجرنا إلى مختصر آخر، وهو حديث عن أم سلمة. أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي زوجة أبي سلمة، تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. تقول أم سلمة: فلما مات أبو سلمة، وقد اشتهر في ذاك الوقت حب أم سلمة لأبي سلمة وحب أبي سلمة لأم سلمة، فلما مات أبو سلمة تذكرت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي وقلت: من سيكون خيرا من أبي سلمة؟ وما هي إلا أيام حتى انتهت عدتها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليها ليخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم. مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان النائب عنه وكان الخليفة عنه والنائب عنه والبديل عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق فيها وحي الله الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ننتقل إلى مختصر ثالث أو رابع، في قول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. من هم الأبرار؟ الأبرار هم جمع بار أو جمع بر، لكن حتى نعرف هذا المعنى بالدقة نرجع إلى كتب اللغة العربية. البر هو عكس الحضر، ولماذا سمي البر برا؟ لسعته، فالبر مأخوذ من السعة. إذن نحن في المدينة لكن خارج المدينة يسمى برا، لماذا سمي برا؟ لسعته. طيب لماذا سمي الله عز وجل برا؟ الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ما معنى اسم الله البر؟ هو الواسع في عطائه، الواسع في مغفرته، الواسع في عفوه، الواسع في علمه، الواسع في حلمه، هذا معنى اسم الله عز وجل البر. لذلك اسم الله البر من الأسماء الأصول في أسماء الله سبحانه وتعالى. فمعنى، أو لأقل بأسلوب آخر، تعرفك على معنى اسم الله البر يطمعك في فضله، يطمعك في كرمه، يطمعك في عطائه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له، فليعزم أحدكم في المسألة وليعظم الرغبة، لا تتردد، لا تقول: يا ربي وفقني في الشيء الفلاني ويكفيني هذا منك. لا، ربك يطمعك في أن يغفر لك وأن ييسر حاجتك وأن يلبي سؤلك وأن يسعدك في الدنيا وفي الآخرة وأن يعافيك في الدنيا وفي الآخرة. ثم نرجع إلى كلمة الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم. إذن من هم الذين سيكونون في النعيم؟ هم الأبرار، هم الذين توسعوا في عطائهم، في بذلهم، في صبرهم، في حكمتهم، في برهم لوالديهم، في إحسانهم إلى الفقراء والمساكين، لا مجرد أنهم عملوا عملا صالحا. فالذين يعملون العمل الصالح، الذين ينفقون، الذين يعملون الخير كثيرون، لكن الذين يتوسعون في هذا العمل هم قلة. لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إن ساروا. وقال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. كذلك أنتقل إلى مختصر آخر من الأحاديث العظيمة التي ينبغي لكل من تسنم منصبا أو تولى ولاية أن يقرأ هذا الحديث. أن ينقش هذا الحديث إن استطاع في قلبه، أن يكون نصب عينيه، أن يخطه ويجعله في مكتبه، لكل من أصبح وليا للمسلمين سواء الولاية الكبرى فأصبح حاكما ملكا رئيسا أو كان وزيرا أو كان حتى مديرا في مدرسة أو مسؤولا عن مجموعة، يتذكر هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم يدعو، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. هذا الحديث كما يرغبنا يرهبنا، هذا الحديث كما يدفعنا يجعلنا نحجم، لأنها دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعده الله عز وجل بالإجابة، فحري بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب، وحري بطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبى له، فهو يدعو: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، أيا كانت هذه الولاية صغيرة أو كبيرة، على أهلك، على زملائك، على أصحابك، كنت في وزارة، كنت في مؤسسة، كانت هذه المؤسسة أهلية أو مؤسسة رسمية، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم، لم يعنف عليهم، لم يشدد عليهم، لم يضيق عليهم، إنما تسامح معهم، إنما علمهم، إنما جعل العتاب قبل العقاب، إنما صبر عليهم حتى وصل إلى ما يريدون، إلى ما يريده هو وما يريدونه هم. من رفق بهم اللهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. بعض الناس يحب أن يشدد على الناس، أن يضيق على الناس، الأمر من سعة، الله عز وجل وسع الأمور، هو يحب أن يضيق على الناس، يضيق على الناس في معاشهم، يضيق على الناس في حريتهم، يضيق على الناس في حتى في صحتهم، يضيق على الناس حتى في طلبهم للأرزاق. فهذا الحديث كما أنه يشجعنا فهو كذلك ينبهنا ويحذرنا من أن نظلم أحدا أو أن نشق عليه. كذلك من الأبيات التي ما زلت أحفظها وهي مختصر جميل: ذاك البيت القائل: وليس عتاب الناس للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. أعيده مرة ثانية فاحفظوه أو فاكتبوه: وليس عتاب الناس للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. لو جاء الناس كلهم ينصحونك، يعظونك بأحسن الأساليب وأجملها وأروعها، وأنت لم تتأثر من الداخل، لم تستقبل من الداخل، لن تتأثر. نصح الناس ينفعك، لكن متى ينفعك؟ إذا كان القلب نظيفا، إذا كان القلب صافيا، إذا كان القلب قد توجه التوجه الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلوب على قلبين: أبيض مثل الصفا وأسود مربادا كالكوز مجخيا. ما معنى الكوز؟ الكوز هو الكوب المقلوب. الكوب إذا كان مقلوبا هل تستطيع أن تملأه؟ ما تستطيع، حتى لو أتيت ببحار الدنيا كلها لماذا ما تملأ وهو كوب صغير ومحدود المساحة والحجم؟ لأن الكوب في وضع غير سليم، لكن إذا أعدت الكوب إلى وضعه السليم بيديك تستطيع أن تملأه. إذن قلبك أحيانا يكون مقلوبا. فمواعظ الدهر، آيات الله سبحانه وتعالى، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نصح الناصحين، توجيه الموجهين، عتاب المعاتبين لك لا ينفعك. لماذا؟ لأن القلب يحتاج إلى إصلاح من جديد. وهذا الذي يفسر ما عليه كثير من الطغاة والظلمة. كيف هذا لا يتقي الله سبحانه وتعالى؟ كيف يقتل هذا العدد من الناس؟ كيف يباشر ذبح الناس؟ كيف يباشر إراقة دمائهم؟ كيف يباشر ترويع الآمنين من النساء، من العجائز، من الأطفال؟ كيف يستطيع أن يتحمل ذلك؟ قلبه مغلق، قلبه منكوس والعياذ بالله، فطرة قد لوثت. طيب ما هو الحل؟ أعد القلب إلى وضعه الصحيح، ستجد أنك تتأثر بأي عتاب من الأصدقاء، ستجد أنك تتأثر بأي آية تقرأها أو تستمع إليها. تذكروا: وليس عتاب الناس للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. والله سبحانه وتعالى لما قص علينا ما حصل في غزوة أحد، المسلمون انتصروا في بداية المعركة، ثم خالف بعض الصحابة ممن كانوا على جبل الرماة الأمر، ثم حصل شيء من الهزيمة وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فبدأ الناس يسألون: كيف تحصل الهزيمة ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قال الله عز وجل قل هو من عندي أنفسكم، فالخطأ منكم وبداية التصحيح منكم. آخذ فاصلا يسيرا ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى.
خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكاني. خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار، بل أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع الحلقة الأخيرة من برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أختم وعسى أن يكون الختام مسكا بمجموعة من المختصرات. المختصر الأول، أريد أن أحثكم على القراءة في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته، وكما قال أهل الأصول وأهل اللغة، شرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم على الإطلاق هو الله عز وجل، ونحن بحق مقصرون في هذا الباب تقصيرا عظيما. العلماء، طلبة العلم، المفكرون، الكتاب، الإعلام، مقصرون في التعريف الناس بالله سبحانه وتعالى وإخبار الناس بصفات الله وما عنده من الأسماء الحسنى. فأنا أتأمل معكم، يدفعني إلى ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها، قولوا معي من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. فمن أسماء الله عز وجل اللطيف. ما الذي يدل على هذا الاسم؟ لأنه لا يمكن أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. قال الله عز وجل في سورة تبارك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله هو اللطيف. ما معنى اسم الله عز وجل اللطيف؟ نرجع إلى أصل اللغة. الأصل في معنى اللطف هو الخفاء. إذن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون معنى اسمه يتضمن معنيين متفق عليهما ومعنيين أضافهما بعض أهل العلم. المعنى الأول أن الله لطيف، أي أن الله سبحانه وتعالى يدرك جميع الخفايا، لا يمكن أن يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، لا يمكن. مسكين ذاك الإنسان الذي يظن أنه يمكن أن يختفي عن الله عز وجل، والله عز وجل مطلع عليه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولذلك كان من وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يخبره بهذه الحقيقة، تختفي عن الناس نعم، لكن عن الله لا. يمكن أن تري الناس أنك على الحق وأنك مؤمن وأنك صادق وأنك بريء وأنك تريد الخير للناس، وأنت في قرارة نفسك ماكر خبيث مجرم، الله عز وجل مطلع عليك. ولا يمكن أن يتركك الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يملي لك لكن إذا أخذك لم يفلتك. المعنى الثاني من معاني اسم الله عز وجل اللطيف، أي أن الله عز وجل يرزق عباده من حيث لا يحتسبون، من وجوه خفية. أسألكم الآن، الراتب الذي نستلمه في نهاية الشهر هل هو وجه خفي؟ لا، ليس وجها خفيا، نحن نعلم أنه بعد في نهاية الشهر سنستلم الراتب، لكن أحيانا تأتيك أرزاق من وجوه خفية، والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله عز وجل يرزقك في داخل جسمك بأشياء أنت لا تدركها. من الذي يجري دورتك الدموية؟ من الذي يجري لك عملية الكلى، عمل الكبد، عمل الخلايا، عمل النخاع، عمل المخيخ، عمل المخ، أنت لا تدركها. فمن وجوه خفية يعطيك الله سبحانه وتعالى، بل يعطيك الله عز وجل من وجوه خفية حتى في حياتك الظاهرة، فيأتيك الرزق فجأة من حيث لا تشعر. كنت تتوقع الأرزاق، كنت تتوقع الفرج، يأتي من هذا الجانب، فإذا به يأتي من جانب آخر. المهم اتق الله سبحانه وتعالى وكن مؤمنا به، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المعنى الثالث من معاني اسم الله عز وجل اللطيف، أن الله خفي عن خلقه، لطيف عن خلقه، خفي عن خلقه، لا يمكن أن يروه في هذه الحياة الدنيا. نعم نرى آثار الله سبحانه وتعالى وأثار رحمته وأثار عظمته وأثار جلاله وجماله وسموه وأثار قدرته، لكن لا نرى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. لكن يوم القيامة يهيئنا الله سبحانه وتعالى للنظر إليه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. موسى عليه السلام استمتع وهو يسمع كلام الله، لكن موسى عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه، فقال الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل اطلع الله على الجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. نحن في هذه الحياة الدنيا غير مهيئين لرؤية الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع الإنسان أن يرى الشمس، أن يحدق نظره في الشمس نصف دقيقة أو ربع دقيقة، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو نور السماوات والأرض. كذلك هناك مجموعة من المعاني التي ذكرها أهل العلم، لكن أجد أن الوقت بدأ يقترب من نهايته. ماذا أقول في نهاية هذا البرنامج؟ أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على التيسير، فلولا تيسير الله عز وجل لما قام هذا البرنامج. ثانيا أشكر كل من شارك في هذا البرنامج من المصورين، من المخرجين، من المنتجين، من مساعدي المخرجين، من المسؤولين عن الصوتيات، ممن ساعدني في إعداد هذه المادة لهذا البرنامج. والحقيقة إن كنت سأفقد في هذا البرنامج أحدا فإني سأفقدهم وسأفقدكم، وإن كنت يوما قد سكبت الأدمع فلأنني حملت فقدهما معا. كما أني يا أيها الإخوة والأخوات لا أستطيع أن أختم حلقة هذه إلا بأن أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، أذكر نفسي وأذكركم بكثرة الحمد والثناء على الله عز وجل. فوالله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا. وأذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى فلذلك مدح نفسه. فلنكثر من حمد الله والثناء على الله عز وجل وشكر الله سبحانه وتعالى، ولندعو الله دائما أن ييسر أمورنا. فأنا أدعو الله عز وجل أن يكون الله سبحانه وتعالى قد وفقني في هذا البرنامج، وأن تكونوا قد استفدتم من تلك الكلمات وهذه المختصرات. دائما اطمعوا في فضل الله، دائما اطرقوا باب الله، دائما إلجأوا إلى الله، دائما فروا إلى الله سبحانه وتعالى. فوالله العظيم ما خاب من لجأ إلى الله، وما خاب من صدق مع الله سبحانه وتعالى، بل أقول والله من صدق مع الله صدق الله سبحانه وتعالى معه. ولنتق الله عز وجل حيثما كنا، ولنتعاون على الخير، ولنصل الأرحام، ولنستغفر الله على الذنوب التي نرتكبها بين الحين والآخر. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. متى ما لجأنا إلى الله وفررنا إليه صدق الله عز وجل معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا اقترب من الله سبحانه وتعالى ذراعا اقترب الله عز وجل منه باعا، وإذا اقتربنا من الله سبحانه وتعالى بالاستغفار غفر لنا، وبطلب الرحمة رحمنا، وبطلب الدعاء أجاب الله سبحانه وتعالى سؤله لنا. بروا بآبائكم وأمهاتكم، أكثر من ذكر الله عز وجل فهو أهل أن يذكر وأن يثنى عليه وأن يشكر. والله عز وجل يقول: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دائما وأبدا أحسن الظن بالله تعالى، فإن الله أهل أن يحسن الظن به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. كونوا متفائلين بأن الله سيشافي مريضكم، وأن الله سيعافي مبتلاكم، وأن الله سيرزق فقيركم، وأن الله سيبارك في غنيكم، وأن الله سيهدي حائركم. دائما وأبدا أحسنوا الظن بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، تعاونوا فيما بينكم، استمعوا إلى الخير، بثوا الخير، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، تواصوا بالمرحمة. وختام ما أقوله أن نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء المرء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجاب، وعند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. أخي صبرا على ألم الفراق، كلانا للنوى والشوق باقي، إذا انفصلت هياكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع وخذ حقولا،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.